بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا يوم القيامة، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وقبولا حسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونواصل بإذن الله تعالى تفسير سورة الذاريات، وقد انتهينا إلى قوله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فنقرأ الآيات التي بعد هذه الآية ونفسرها بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. هذه الآيات تتحدث عن قصة إبراهيم عليه السلام، وقد ذكرت هذه القصة وتقدمت في سورة هود وفي سورة الحجر. قوله تعالى: هل أتاك حديث، أي قد أتاك يا نبينا حديث، أي كلام. ويطلق الحديث على الكلام، إذا تكلمت مع شخص يقال إنك قد تحدثت معه، والحديث عبارة عن الكلام، مش كده ولا إيه؟ كلام تكلم به صاحبه، فلذلك يطلق عليه حديث. فهل أتاك معناها أنه قد جاءك يا نبينا الكريم حديث، أي كلام إبراهيم أو ضيف إبراهيم المكرمين. ضيف إبراهيم المكرمين هم الضيوف أو الأضياف الذين جاءوا إلى إبراهيم الخليل عليه السلام، وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل. هؤلاء هم الضيوف، أكرمهم إبراهيم الخليل عليه السلام. إذن جاء إليه هؤلاء الأضياف وأكرمهم، أو هؤلاء الضيوف وأكرمهم إبراهيم عليه السلام. ذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى وجوب الضيافة للنزيل. ذهب الإمام أحمد رحمه الله وطائفة من العلماء إلى وجوب الضيافة للنزيل، وجوب، إذا جاءك الضيف وجب عليك وجوبا أن تضيفه، تستضيفه في بيتك وتضيفه. وقد وردت السنة بذلك كما هو ظاهر التنزيل. يعني من أين أتوا بهذا الوجوب؟ جاء في السنة وظاهر القرآن وظاهر التنزيل على ذلك. عليكم السلام. إذن عرفنا معنى قوله تعالى ضيف إبراهيم المكرمين. قالوا سلاما، أي نسلم عليك سلاما. إذن هم لما دخلوا عليه سلموا عليه، قالوا سلاما بالنصب، هكذا جاءت بالنصب سلاما. ماذا رد عليهم؟ رد عليهم السلام، قال سلام. خلي بالك بقى، هم قالوا ايه؟ سلاما. هو رد عليهم السلام فقال سلام قوم منكرون، اي عليكم سلام انتم قوم منكرون، اي غير معروفين. وهنا في اللغة العربية الرفع أقوى وأثبت من النصب. يبقى هم لما سلموا قالوا إيه؟ سلاما. هو رد عليهم قال إيه؟ سلام. هنا في اللغة أيهما أقوى، سلاما ولا سلام؟ سلام بالإيه؟ بالرفع. فالرفع أقوى وأثبت من إيه؟ من النصب. فرده أفضل من التسليم. عليكم السلام. في ايه بتقول؟ ما فيش مانع ان ينزل، ليس هناك مانع. لا، لا يوجد تعارض. الملك له وظيفة وله مهمة، أو أكله الله عز وجل بها، أو خلقه الله عز وجل من أجلها، فلا مانع أن يوكل بأي شيء. إذا أوكل بأي شيء من عند الله فعل، نفذ، خلاص. طيب، إذن قلنا قال هو إبراهيم عليه السلام ردا عليهم قال سلام، فقلنا الرفع أقوى وأثبت من إيه؟ من النصب. فرده أفضل من التسليم، يبقى هو رد بأفضل مما سلموا عليه. يعني هم قالوا سلاما، هو رد قال إيه؟ قال سلام. ها، ولهذا قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية، ها، يبقى الأول تردها ولا تحيي بأحسن منها؟ ها، وإذا حييتم بتحية فحيوا، يبقى أنت إذا حييت بتحية فتحيي بإيه؟ بأحسن منها. أو دي بقى الدرجة الثانية الأقل، أو إيه؟ ردوها. إن لم تحيي بتحية أحسن منها تبقى تعمل إيه؟ تردها زي ما هي، ترد التحية على صاحبها كما هي، خلاص. قال فالخليل عليه السلام اختار الأفضل، اختار الأفضل في إيه؟ في الرد على التحية أو في الرد على السلام، وهذا للفائدة. طيب، قال سلام قوم منكرون، أي عليكم سلام أنتم قوم منكرون، أي غير معروفين. وذلك ليه لهم أنتم قوم منكرون؟ وذلك أنهم قدموا عليه في صور شباب حسان، صور للشباب، صور جميلة بهية مضيئة، عليهم مهابة عظيمة. صور شباب حسان عليهم مهابة عظيمة، ولهذا قال قوم إيه؟ منكرون. أنكر هذه الهيئة وأنكر الشباب الذي يراه فيهم، فقال قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. بعد أن رآهم، بعد أن قدموا عليه، بعد أن دخلوا عليه، بعد أن جلسوا عنده، الخطوة التالية بقى بعدما حياهم أو بعدما سلموا عليه ورد عليهم التحية، الخطوة الثانية، راغ إلى أهله، أي عدل ومال إلى أهله، فجاء بعجل سمين حنيذ، جاء بعجل سمين حنيذ. وكلمة فراغ معناها إن سل خفية في سرعة، إن سل خفية في سرعة، وهذا كلمة فراغت. يبقى المجلس كده جالسين وتجد صاحب المجلس أو صاحب البيت ينسل بسرعة من ضيوفه دون أن يشعروا به، خلاص مش زي ما يجي واحد يقوم يحدث ضجة كبيرة إذا قام أو إذا انصرف، لا، هذا ينسل خفية في سرعة دون أن يشعر به أحد أو دون أن يشعر الناس بانصرافه، خلاص. هذه كلمة فراغة، إذن معناها إنسل خفية في سرعة. العجل السمين، لماذا قال الله عز وجل العجل السمين وصفه بهذا؟ لأنه من خيار ماله، أتى لهم بخيار ماله، يبقى كان أحسن حاجة موجودة عنده إيه؟ العجل السمين، نقى أحسن شيء موجود عنده وقدمه إليهم، هذا العجل السمين كما وصفه الله عز وجل. وهذا بعكس ما يفعله بعض الناس، لما أنت تروح لواحد بخيل تدخل بيته زي حالتنا كده احنا، ها، بخلة، البلبسة بيقولوا علينا على طول بخلة، صحيح؟ فإذا دخلت عنده ويروح يقول ايه، قدموا، يقول لأهله قدموا أي شيء، قدموا أي شيء، فإذا هو لم يقدم أي شيء، إنما اختار لهم أفضل إيه؟ أفضل ما عنده، فجاء بهذا العجل السمين. طيب، يبقى ديك عجل سمين، دي احنا عارفينها. حنيذ، عارفين حنيذ ولا مش عارفينها؟ جاءت فين كلمة حنيذ؟ سورة هود، إيه الآية؟ نسين الآية؟ محدش حفظ الآية؟ اكتبنا أشعة. خلاص أشعر سكتب هنا 50%، 50%، 50%، أيوه، علامة وصفرين، بس أكتب إدارة المجمع. هيا مشايخ، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. طيب، ما المقصود بكلمة حنيذ؟ ما المقصود؟ طيب، كلمة الحنيذ نوع من أنواع الشوي، فالحنيذ هو المشوي، يبقى ذبح لهم العجل وإيه؟ وقام بشويه أو بشوائه، خلاص؟ قوله تعالى فقال ألا تأكلون، أي فأمسكوا عن الأكل، يعني هو راح الرجل تكلف، الخليل عليه السلام تكلف لهم، ذهب وانتقى أحسن ما عنده، ثم قام بالذبح والسلخ والشوي وتقديم الطعام إليهم وقدمه إليهم، فقال ألا تأكلون فأمسكوا عن الأكل. لما رأهم يمسكون عن الأكل ولا يأكلون قال لهم إيه؟ ألا تأكلون. قال أهل العلم تلطف في العبارة وعرض حسن، تلطف في العبارة وعرض حسن. شوف الفرق بقى، لما يقول لهم إيه؟ ألا تأكلون، ها، عبارة لطيفة جميلة وعرض جيد، لكن ممكن تروح لواحد يحط لك الأكل ويقول لك كل بالأمر، ها، وبعدين لسه هتعتذر والرزق يقول لك والله لو ما اكلت هعمل وسوف هموت ابني، هطلق امراتي، ها، هرتكب جريمه، ايه دخل الكلام ده كله؟ يعني ايه هتموت ابنك ليه، ولا تطلق امراتك ليه، ولا تبهدل الدنيا ليه؟ ها، لا، العرض الحسن والتلطف في العباره والاداب. شوف انت لما بتدخل المسجد هناك اداب للمسجد تلتزم بها، صحيح؟ كذلك البيوت، إذا دخلت البيت وإذا دخل إنسان إلى بيتك فهناك آداب فيراعيها كل منا. ولذلك قال أهل العلم إن إبراهيم عليه السلام جمع آداب الضيافة، جمع آداب الضيافة في عدة أمور تدير الفائدة. الأمر الأول أنه لم يسألهم من أنتم، لما قدموا عليه لم يسألهم من أين القوم، من أنتم، ما هي أسماؤكم، لا. وهذا من باب الأدب مع الضيف، لما يدخل عليك الضيف ما تستنكرش. يعني إبراهيم عليه السلام أنكر هيئتهم لكن لم يسألهم فاستضافهم وأدخلهم إلى بيته. ثانيا كما قلنا انسل بسرعة، فراغ إلى أهله، انسل بسرعة وخفي حتى لا يشعر الضيف بشيء. طبعا الإنسان لما بيرتبك أمام الضيف ويجري ويدخل ويطلع ويتكلم بصوت عالي ويرتبك، الضيف بيحس بإيه؟ بحرج، يقول لك شوف احنا جينا دخلنا على الراجل، يعني ايه عملنا له مشكلة. ويدخل جوه ممكن يرتفع صوته مع أهله مع زوجه، ها، ويحدث بينهم ممكن مشاجرة. كل هذا الارتباك في البيت يشعر الضيف بأنه ضيف ثقيل وبأنه جاء إلى البيت فأحدث ضجة وأحدث قلبا في الموازين، لكن فراغ إلى أهله. يبقى الأدب الثاني هذا هو الذي فعله الخليل عليه السلام. ثم بعد أن جهز الطعام قدمه إليهم فقربه إليهم، وهذا من الآداب. الأدب الثالث أنه يقدم الطعام إليهم. يعني إيه قدمه إليهم؟ يعني جعله بين أيديهم، جاب الأكل كده وحطه بين أيديهم وقال لهم إيه تفضلوا، ها، وضع الطعام بين أيديهم. غير بقى بعض الناس وبعض العادات والتقاليد يشقون على ضيوفهم، يحط الأكل في حتة وبعدين يقول له قوم خش هنا الأول اغسل إيدك وبعدين اطلع هنا نشف وبعدين اقعد هنا وبعدين اتربع وبعدين مش عارف، هذه مشقة. لا، دايما يقولوا إيه اترك الضيف على إيه، على راحة، سيب الضيف زي ما هو عايز، يعني يتمتع في البيت على أنه صاحب بيت زي ما يقول كده. عشان كده أنت بديك تأكله تقول له إيه أنت صاحب بيت مش ضيف. لماذا تقول له هذه العبارة؟ حتى تشعره بالإيه، بالأمان، وترفع الحرج عنه. خلاص أنت جالس وأهل البيت جوه، أنت خد راحتك بقى، قوم واغسل وقعد اعمل اللي أنت عايز تعمله، ليس بصفة صيغة الأمر أو بصفتك أن تأمره بهذا الشيء أمرا. خلاص، إذا قدمه إليهم يعني قربه إليهم وأجلسهم ووضع الطعام أمامهم حتى يتناولوا الطعام مباشرة. الأدب الرابع قال لهم بالعبارة اللطيفة كما قلنا وبالأدب: ألا تأكلون، ها، ألا تأكلون. شوف العبارة، عبارة فيها لطف وأدب وكلام طيب. ألا تأكلون، كما قلنا لا يقول لهم كلوا ولا إذا لم تأكلوا سأفعل وأفعل وأنا زعلان وأنا مش عامل. وهذه طبعا عادات وتقاليد اتوارثها الناس. في ناس لما يبقى عايزك في مصلحة ولا في طلب تروح البيت عنده، بعدين تروح جاي مقدم له كوباية شاي، يعني أنت مش هتتكلف له شيء، كوباية شاي، يقول لك لا أنا مش هشرب كوباية الشاي دي لما تقضي طلب الأول. من أين جئت بهذا؟ ها؟ تعنت ومشقة. يقول لك والله ما هشرب كوباية الشاي دي لغاية لما تشوف بس الأول إحنا عايزين إيه، إحنا جايين لك في مصلحة ولا في مسألة ولا في أمر، لما تقول لنا الأول إحنا أنت هتعمل ولا مش هتعمل نشرب كوباية الشاي. طيب يبقى أنت بتعمل إيه كده؟ تجبر صاحب البيت على أن يلبي لك إيه طلبك، مش كده ولا إيه؟ وهذا ليس من الأدب. ها؟ فإذا لا نستخدم الحلف ولا الأمر ولا الأساليب التي توارثناها خطأ في عاداتنا وتقاليدنا إذا خالفت الشرع، إنما نمشي على ما أخبرنا الله عز وجل به في هذه القصة العظيمة. إذن هذا هو التلطف والعرض الحسن. فأوجس منهم خيفة، أي فأضمر في نفسه خوفا منهم. طبعا بسبب إيه خوف؟ كان بسبب إيه؟ لم يأكلوا. يبقى أنتوا إيه مش بشر بقى، البشر يأكلون ويشربون وينامون، صحيح، لكن هم لم يأكلوا. فأوجس منهم خيفة، أي فأضمر في نفسه خوفا منهم. خلي بالك لم يظهر لهم الخوف، أوجس في نفسه. ودي من الحاجات أيضا الأداب والأمور المهمة. إذا خفت إنسانا فلا تظهر له أنك إيه تخاف منه أو أنك تحترس من المعاملة معه. طيب، قوله تعالى بغلام عليم، هم بشروا بإيه؟ بغلام عليم، أي بولد يكون ذا علم كبير غزير. غلام معروف الغلام الولد أو الطفل، عليم يبقى هيحصل له إيه؟ يكون ذا علم كبير غزير. ولذلك كل إنسان على وجه الأرض إذا رزق بولد أو إذا بشر بأنه سيرزق بولد يرجو من الله أن يكون الولد إيه؟ عالما، صحيح؟ العلم يقول لك نفسي ابني ده يطلع عالم، عالم في أي شيء، مش لازم في العلوم الشرعية فقط، لا، عالم في أي شيء، أي علم. خلاص يا مشايخ؟ طيب إذن بغلام عليم أي بولد يكون ذا علم كبير غزير. كلمة فبشروه، البشارة هنا له وفي نفس الوقت لزوجه. فبشروه فهو الذي بشر أولا، ثم زوجه بشرت إيه؟ ببشارته ثانيا. يعني هو لما بشر بهذه البشارة كانت في نفس الوقت بشارة لمن؟ لزوجه، بشارة لزوجه. واضح يا مشايخ؟ ليه بقى؟ لأنه الولد يأتي من الرجل فقط والمرأة ملهاش دخل، لا، من الزوجين الذكر والإيه؟ والأنثى، مش كده ولا إيه؟ طيب فلذلك كانت البشارة بشارة للزوج والزوجة أو بشارة لهما الاثنين في نفس الوقت. فأقبلت امرأته في صرة أي في رنة وصيحة. لما سمعت الخبر، سمعت البشرى، صاحت صيحة شديدة وأحدثت صوتا بصيحتها أو برنتها هذه لما سمعت هذا الصوت. فصكت وجهها، يبقى أو أول فعل إنها أخرجت الصوت، أول حاجة صوتت، صاحت، ده أول شيء من شدة المفاجأة، من هولها، من وقعها على نفسها. ثم الأمر الثاني أو الفعل الثاني عملت إيه؟ فصكت وجهها. صكت وجهها أي لطمت وجهها. وبعض أهل التفسير يقولون حتى لو وضعت اليد على الجبين هذا يسمى إيه؟ لا، يسمى صك. فصكت وجهها يعني وضعت، يعني مش لازم تلطم كده، لا، لو وضعت اليد على الجبين فهذا يسمى إيه؟ الصك، صكت وجهها. ولذلك بعض العرب يقول لك إيه؟ أصكك على وشك أو أصكك على وجهك، يعني إيه؟ أديك كف، أديك كده بإيدي على وشك. إذن الصك قد يكون حتى لو وضعت يدها، مش لازم تكون لطمت، لو وضعت يدها على جبينها فقط يسمى صكت. قال أي لطمت وجهها أي ضربت بأصابعها جبينها متعجبة، يعني تعجبت فوضعت يدها على جبينها أو ضربت بيدها على جبينها. نعم، أيوة، نعم، زوجه. نعم، قال ابن عباس رضي الله عنهما لطمت تعجبا كما تتعجب النساء من الأمر الغريب. لطمت تعجبا كما تتعجب النساء من الأمر الغريب. وهنا لطيفة من اللطائف، قال، أشار إليها بعض المفسرين، قالوا هذا اللطم ممدوح أو محمود. يعني عدوا اللطم لطمين، لطم محمود أو ممدوح، أو لطم لا شيء عليه، وهناك لطم مذموم. كلنا عارفين اللطم المذموم عند إيه؟ عند المصيبة الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنه من أفعال الإيه؟ الجاهلية. خلاص، لكن هذا اللطم الممدوح إذا لطمت المرأة خدها أو وضعت يدها على جبينها أو خبطت على وجهها من شدة التعجب أو من شدة الفرح، قالوا فلا شيء عليك، ما قال ابن عباس أن هذا من عادة النساء، تعجبت كما تتعجب النساء من الأمر الإيه؟ الغريب. وانت تشوف دائما الفرق بين الرجل والمرأة في هذه المسألة، يعني الرجل إذا تعجب من شيء يقول سبحان الله، يا الله، يعني ممكن يقول كده، آخر حيقول ياه، حاجة حصلت فعلا تعجب. لكن المرأة لا، يختلف رد الفعل عندها عن الرجل. طيب، قوله تعالى وقالت عجوز عقيم أي كبيرة السن وعقيم لم يولد لها قط. يبقى جمعت بين أمرين متناقضين، بتقول إحنا دلوقتي بنبشر بولد بنبشر بغلام عليم. أول شيء السن كبيرة، ولذلك إذا كان الإنسان لا ينجب وكبرت سنه يبقى هنا الإنجاب هيبقى ضعيف. يعني لو كانت الأول في الشباب النسب قوية، لما يكبر السن يبقى كده إيه؟ سيضعف خلاص. يبقى نقول إيه؟ قليل من الناس الذين ينجبون إذا إيه؟ كبرت سنهم. واضح؟ يبقى الأمر الأول هي سنها كبير، هي عجوز. ولذلك بعض العرب يطلقون على المرأة، لما تيجي تسأله تقول له كيف حال أمك، يقول لك العجوز، يعني إذا كبرت سنها فيسميها الإيه؟ العجوز. إحنا عندنا في مصر أو عندنا في البيئة بتاعتنا عيب إن أنت تقول على والدك أو على والدتك كده، صحيح؟ لكن بعض العرب يقولون هذا، وقد أخذوها من إيه؟ من كتاب الله عز وجل، وقالت عجوز، هي وصفت نفسها بأنها إيه؟ عجوز. يقول لك مفيش مانع إن أنت تقول على أمك إنها إيه؟ عجوز. طيب، ولا يقصدون بذلك طبعا إهانة أو إذلالا، خلاص؟ يبقى الأمر الأول أنها كبيرة السن، الأمر الثاني أنها عقيم، عجوز عقيم. عقيم يعني إيه؟ يعني لم تنجب قبل ذلك، لم ترزق بالإيه؟ بالولد، عجوز عقيم. يبقى أنا سني كبيرة ونفس الوقت عقيم، لم أرزق قبل ذلك بأولاد، فكيف يجتمع هذا الأمر، أو كيف يجتمع النقيضين في نفس الوقت وأرزق أو أبشر بهذا الغلام العليم؟ قالوا كذلك قال ربك. انت بقى ما تستغربيش، لا تتعجبي، ولا تعتبري هذا نوع من انواع الاعجاز بالنسبة لك، لا، ان هذا امر الله. واذا اراد الله شيئا خلاص هتتعجب من ايه؟ ها؟ تتعجب لامر الله؟ لا. قالوا اتعجبين، في السورة الثانية قالوا اتعجبين من ايه؟ من امر الله. يعني انت بتتعجب من ايه؟ لو امر بشري عادي هنتعجب منه كلنا، لكن هنعجب من امر الله؟ لا. قالوا كذلك قال ربك، اي قالت الملائكة لها كالذي قلنا لك قال ربك. يعني احنا مجرد نقلة، نحن ننقل الامر من السماء الى ايه؟ الى الارض. احنا المسألة بالنسبة لنا ليس لنا دخل فيها، كما قال لنا ربنا قلنا لك وبشرنا بهذه البشارة. إنه هو الحكيم العليم، أي إنه هو الحكيم في تدبيره وتصريف شؤون عباده سبحانه وتعالى. يعني هذه حكمته، ولا يعترض أحد على حكمة الله، ولا يتدخل أحد في قدر الله ولا في حكمه سبحانه وتعالى ولا في تصريف شؤون عباده. هو الذي يصرف شؤون العباد، وهو الذي يتصرف في الكون كيفما شاء تبارك وتعالى ربنا. العليم بما يصلح للعبد وما لا يصلح فليفوض الأمر إليه. أنت بتفوض أمرك لمين؟ لله تبارك وتعالى. نعم، الضحك علامة من علامات الإيه؟ التعجب، شدة الموقف كما يقولون، ضحكت، فاهمني؟ ضحكت من هذا الموقف ومن هذه الإيه؟ البشارة، خلاص؟ طيب، الايه الصره يعني في صره، لا ما هي ممكن، لكن هي لم يعني لم يذكر احد المفسرين، لم يذكر كلمه هذه الكلمه احد المفسرين. نعم، هو موجود وارد ان النساء ترفع صوتها عند الفرح بالزغاريد او باصوات معينه. طبعا الزغاريد تختلف من بلد لبلد برضو، ومن قبيله لقبيله، ومن طائفه لطائفه. ها؟ يحتمل، لكن نحن دائما يعني طبعا أقوال المفسرين في هذه الأمور تكون كثيرة، دائما لا نعتمد على الأقوال الضعيفة أو المرجوحة، تمام؟ لأنه في أقوال تكون أقوال ضعيفة، أقوال يعني ليس لها مستندات قوية عند أهل العلم فلا نعتمد عليه، لكن نحن نأتي بمجمل ما قال به أهل العلم. طيب، قلنا إنه هو الحكيم العليم، أي إنه هو الحكيم في تدبيره وتصريف شؤون عباده. العليم بما يصلح للعبد وما لا يصلح فليفوض الأمر إليه. معنى الآيات، قوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، هذا الحديث يشتمل على موجز قصة قد ذكرت في سورة هود والحجر، والمقصود منه تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إن مثل هذا القصص لا يتم لأمي لا يقرأ ولا يكتب إلا من طريق الوحي، كما أنه يحمل في نهايته التهديد بالوعيد لمشركي قريش المصرين على الكفر والتكذيب والإجرام الكبير، إذ في نهاية القصة يسأل إبراهيم الملائكة قائلا: فما خطبكم أيها المرسلون؟ فيجيبون قائلين: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين، أي لتدميرهم وإهلاكهم من أجل إجرامهم. وقريش في هذا الوقت مجرمة مستحقة للعذاب كما استحقه إخوان لوط. فقوله تعالى في خطاب رسوله صلى الله عليه وسلم: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم الخليل وهم ملائكة في صورة رجال من بينهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، إذ دخلوا عليه أي على إبراهيم وهو في منزله فسلموا عليه فرد السلام ثم قال: أنتم قوم منكرون، أي لا نعرفكم، بمعنى أنكم غرباء لستم من أهل هذا البلد. فلذا سارع في إكرامهم فرغ إلى أهله أي عدل ومال إلى أهله، فعمد إلى عجل سمين من أبقاره، وكان ماله يومئذ البقر، فشواه بعد ذبحه وسلخه وتنظيفه فقربه إليهم، وكأنهم أمسكوا عن تناوله فعرض عليهم الأكل عرضا بقوله: ألا تأكلون؟ فقالوا: إنا لا نأكل طعاما إلا بحقه. فقال: إذن كلوه بحقه. فقالوا: وما حقه؟ قال: أن تذكروا اسم الله في أوله وتحمدوا الله في آخره. طبعا الكلام ده كله جاء من إيه؟ من الروايات الحديثية. قال: أي تقولون بسم الله في البدء والحمد لله في الختم؟ فالتفت جبريل إلى ميكائيل وقال له: حق للرجل أن يتخذه ربه خليلا. ولما لم يأكلوا أوجس منهم خيفة، أي خوفا، أي شعر بالخوف في نفسه منهم لعدم أكلهم، لأن العادة البشرية وهي مستمرة إلى اليوم، إذا أراد المرء بأخيه سوءا لا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام. دي العادة البشرية، يعني النفوس البشرية اعتادت على هذا. أنت بتعتبر واحد عدو لك مش هتقول له إيه؟ سلام عليك، مش هتسلم عليه، وكذلك إذا سلم عليك لا ترد عليه السلام. ولهذا إذا هجر المسلم أخاه المسلم فلا يحل له أن يهجره إلا كم؟ 3 أيام. بعد 3 يسلم. وخلي بالكم يا طلبة العلم ويا دعاء من كلمة لا يحل، عشان عندنا ناس كتير مش فاهمة كلمة لا يحل. لا يحل بمعنى ايه؟ يحرم. يعني لو انت هجرت فوق 3 ليال فانت مرتكب للحرام، بتعمل فعل حرام، سواء ما انت واخد بالك ولا مش واخد بالك، شعرت ام لم تشعر، فأنت مرتكب الحرام. يقول لك: ده أنا بصلي وبصوم وبقوم الليل وأصوم النهار ومتصدق وذاكر لله وكل الأعمال الصالحة. طب والهجر اللي أنت شغال فيه حرام ولا مش حرام؟ حرام. فكم أخا لك هجرت، وكم أخا لك زدت على 3، وكل يوم شغال عداد السيئات وأنت لا تشعر. لمن أنت عملت اللي عليك. قال صلى الله عليه وسلم: وخيرهما. يبقى في واحد هيكون ايه؟ ما عندوش خير، لانه لا يبدا السلام، لا يسلم، خلاص. طيب، فالعاده البشريه قال انه لا يسلم ولا يرد السلام، والعاده البشريه ايضا انه لا ياكل طعامه. هذا حكم غالبي وليس عاما، حكم في الاغلب يعني وليس في العموم. قالوا: لا تخف، بشروه بغلام، واعلموه انهم مرسلون من ربه الى قوم لوط لاهلاكهم من اجل اجرامهم، وبشروه بغلام يولد له ويكبر ويولد له، فالاول اسحاق والثاني يعقوب كما جاء في سوره هود، فبشرناه باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. قوله تعالى: فاقبلت امراته في صره، اي اخذت في رنه لما سمعت البشرى، فصكت اي لطمت وجاء باصابع يدها متعجبه، وهي تقول: أألد وأنا عجوز؟ دي العجب بقى، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة؟ إن هذا لشيء عجيب، إذ كان عمرها تجاوز 90. العمر طبعا جاء هذا في بعض الروايات الحديثية، العمر تجاوز إيه؟ 90. وعمر إبراهيم تجاوز 100، وكانت عقيما لا تلد قط، فلذا قالت إيه؟ عجوز عقيم، كيف ألد؟ يا للعجب. أجابها فأجابها الملائكة قائلين: كذلك، أي هكذا قال ربك، فاقبل البشرى واحمديه واشكريه، إنه تعالى هو الحكيم في تصرفاته في شؤون عباده، العليم بما يصلح لهم وما لا يصلح، فليفوض الأمر إليه ولا يعترض عليه سبحانه وتعالى. من هداية الآيات: أولا تقرير النبوة المحمدية، ثانيا فضيلة إبراهيم أبي الأنبياء وإمام الموحدين عليه السلام، ثالثا وجوب إكرام الضيف كما قلنا، وكما قلنا هذا مذهب، وكما قلنا هذا مذهب إيه؟ الإمام أحمد رحمه الله وجوب إكرام الضيف. رابعا الخوف الفطري عند وجود أسبابه لا يقدح في العقيدة ولا يعد شركا، اللي هو الخوف الايه فطري، ولذلك هو قال فأوجس منهم خيفة. الخيفة دي كانت ايه خوف فطري، لكن لم يتجاوز الخوف او لم يتعدى الحدود، ولكن كان خوفا في النفس كما قلنا، ولم يظهره عليه السلام لأضيافه. واضح يا مشايخ؟ الآيات التي بعد ذلك وهي آخر آيات معنا في المقرر علينا نقرأها. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. قوله تعالى قال فما خطبكم أيها المرسلون، أي ما شأنكم أيها المرسلون وفيما جئتم. وطبعا كل هذا حدث بعد ايه؟ بعد الانتهاء من الاستقبال ورد السلام والضيافة، كل الأمور التي تحدثت بها الآيات السابقة، كل الكلام اللي عدى ده بعد ما انتهى من هذا كله سألهم فما خطبكم أيها المرسل، ما شأنكم وفيما جئتم، بيسألهم بقى بيستفسر منهم. وكما قلنا هذا الأدب الذي اتخذه أو استعمله نبي الله إبراهيم عليه السلام حتى نتعلم منه، تتعلم الأمة كيف تتأدب مع الضيوف. أرسلنا إلى قوم مجرمين، أي إلى قوم كافرين. والإجرام يطلق على إيه؟ كفر. ولذلك من الاستخدامات الخاطئة لما أنت تزعل من ابنك ولا من أخوك وتقول له يا مجرم، هذه قد حذر منها بعض العلماء أو تكلم فيها العلماء وقالوا ما ينفعش تقول كلمة يا مجرم دي، لأن الإجرام يستخدم على إيه؟ يستخدم في الكفار أو يقصد به القوم الكافرين. إلى قوم مجرمين أي قوم كافرين فاعلين لأكبر الجرائم وهي إتيان الفاحشة. وطبعا هم يعنون إيه؟ قوم لوط عليه السلام. أرسلنا إلى قوم مجرمين، يقصد بالقوم، لأن طبعا قوم هنا جاءت إيه؟ نكرة، مش كده ولا إيه؟ إلى قوم مجرمين. مين هما بقى القوم دول؟ قوم لوط عليه السلام يعنون هؤلاء القوم المجرمين. حجارة من طين أي مطبوخ بالنار. الطين هذا تتكون منه هذه الحجارة المطبوخة بالنار أو التي مستها النار أو التي دخلت في النار. مسومة أي معلمة، مسومة أي إيه؟ معلمة، معروفة على كل حجر اسم من يرمى به، كل حجر موجود عليه أو مكتوب عليه اسم من يرمى به. وهذا من شدة العذاب، إن كل واحد له حجر، يبقى كما قال بعض المفسرين عذاب خاص في عذاب عام، عذاب خاص في عذاب ايه عام، عذاب عام على كل القوم او على كل اهل هذا الفعل. وخصص بهذه الاشياء انها الحجارة من طين، ثانيا انها مسومة اي معلمة على كل حجر اسم من يرمى به. للمسرفين للمبالغين في الكفر والعصيان كإتيان الذكران، لأنهم أسرفوا أي جاوزوا الحد في الكفر والعصيان وإتيان الذكران من العالمين فاستحقوا هذا العذاب الأليم. نعم، عذاب خاص داخل عذاب عام. قوله تعالى غير بيت من المسلمين، وهو بيت لوط عليه السلام وابنتيه ومن معهم من المؤمنين. هذا البيت الوحيد الذي كان في القرية، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، بيت لوط عليه السلام وكانت معه ابنتيه ومن معهم من إيه؟ من المؤمنين. خلاص. وتركنا فيها آية، أي بعد إهلاكهم تركنا فيها علامة على إهلاكهم، وهذه العلامة هي ماء أسود منتن. هذه العلامة تركنا فيها آية، أي علامة، هذه العلامة هي الماء الأسود المنتن. وقال المفسرون البحيرة المنتنة التي ظلت بعد إهلاكهم وبعد ما وقع عليهم العذاب، وهذه هي الآية أو المقصود بكلمة الآية، العلامة التي تركت بعدهم حتى يتعظ بها الناس. قال تعالى للذين يخافون العذاب الأليم، هم اللي حيشوفوا الآية دي، خلاص دول هلكوا وانتهى أمرهم. الذين سيرون الآية، الذين يخافون العذاب الأليم، أي عذاب الآخرة، فلا يفعلون فعلهم الشنيع. معنى الآيات، ما زال السياق في قصة إبراهيم عليه السلام مع ضيفه من الملائكة، إنه لاحظ بعد أن عرف أنهم سادات الملائكة أن مهمتهم لم تكن مقصورة على بشارته فقط، بل هي أعظم من ذلك، فلذا سألهم قائلا فما خطبكم أيها المرسلون، فأجابوه قائلين إنا أرسلنا، أي أرسلنا ربنا عز وجل، إلى قوم مجرمين، أي على أنفسهم بالكفر وفعل الفاحشة. والعلة من إرسالنا إليهم هي لنرسل عليهم حجارة من طين مطبوخ بالنار، وتلك الحجارة مسومة، أي معلمة، من ربك للمسرفين، أي قد كتب على كل حجر اسم من يرمى به، وذلك في السماء قبل أن تنزل إلى الأرض. وقوله تعالى فأخرجنا، أي من تلك القرية وهي سدوم، من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وهو بيت لوط عليه السلام وما به سوى لوط وابنتيه. ومن الجائز أن يكون معهم بعض المؤمنين، إذ قيل كانوا 13 نسمة. وقوله تعالى وتركنا فيها آية، أي علامة على إهلاكهم، وهي ماء أسود منتن كالبحيرة، وتعرف الآن طبعا كما قال عنها الناس، تعرف الآن باسم البحر الميت. وقوله للذين يخافون العذاب الأليم، هم المؤمنون الذين يخافون عذاب الآخرة حتى لا يفعلوا فعل قوم لوط من الكفر وإتيان الفاحشة. من هداية الآيات أولا جواز تشكل الملائكة بصورة رجال من البشر، هذا جائز، وهذا حدث كما تعلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه جبريل عليه السلام في صورة رجل من البشر، وقالوا في بعض الروايات في صورة دحية الكلبي. خلاص، فهذا موجود وجائز حتى يعني يعرف الناس من هذه القصة، أو يستفيد الناس من هذه القصة أن هذا موجود وجائز. ثانيا التنديد بالإجرام وفاعليه، من الاستفادة من هذه الآية التنديد بالإجرام وفاعليه، إذا انتشرت فاحشة أو انتشر إجرام في بلد أو في مكان معين، فلا مانع أن يندد أهل الدين وأهل التقوى والصلاح بالإجرام وفاعليه حتى يحذروا الناس من هذه المصيبة ومن هذه الجريمة العظيمة التي حلت بالناس أو وقعت بهم. ثالثا جواز الإهلاك بالعذاب الخاص الذي لم يعرف له نظير، جواز الإهلاك بالعذاب الخاص الذي لم يعرف له نظير، يعني ليس لهذا العذاب نظير من أنواع وألوان العذاب غيره، فيجوز أن يكون هناك عذاب أو إهلاك خاص وعذاب خاص. رابعا تقرير حقيقة علمية، وهي أن كل مؤمن صادق الإيمان مسلم، كل مؤمن صادق الإيمان يسمى مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، ما ينفعش، يعني احنا الايمان، لا عشان الحته دي احنا لازم نكون فاهمينها وحافظينها، الايمان اعم ولا اخص؟ اخص، الايمان اخص من من الإسلام. يبقى كل مؤمن مسلم، لكن ليس كل مسلم إيه؟ مؤمن. خلاص. وطبعا الآية معروفة تحفظونها في سورة الحجرات، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. خلاص. طيب. قال وليس كل مسلم مؤمن حتى يحسن إسلامه ويبنى على أركان الإيمان الستة. احنا في المحاضرة السابقة تكلمنا عن أركان الإيمان الستة إجمالا، وتكلمنا تفصيلا عن الركن السادس وهو إيه؟ الإيمان بالقضاء والقدر، لما جاء الكلام عنها في معرض الآيات. كذا يعني انتهينا من معظم السورة كما هو مقرر عليكم، يعني المشايخ اختصروا لكم السورة. باقي السورة إن شاء الله نأخذها، يعني تأخذونها عرضا سريعا للاستفادة، نأخذها ندرسها كذا من نفس الكتاب، كتاب أيسر التفاسير اللي هو أخذت منه هذه الآيات أو تفسير هذه الآيات، من كتاب أيسر التفاسير. نقرأ بقية السورة للاستفادة وإن شاء الله أو الفائدة، وإن شاء الله الامتحان أو الاختبار أو المسابقة سميها كيف ما تشاء هيكون إن شاء الله في هذه الآيات التي درسناها بإذن الله تعالى. طبعا غدا كان المفروض أن احنا نكمل، لكن أنا يعني بلغت الشيخ محمد أن يوم الخميس دائما بيكون عندي يعني ليلا كده ارتباط، يعني إن شاء الله نكتفي بالمحاضرتين اللي احنا أخذناهم، وتذاكرون وتهتمون إن شاء الله بأمر المسابقة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وإن شاء الله نلتقي بكم في مسابقات عديدة وفي دورات عديدة. نحن نسعد بوجودكم معنا دائما. شكر الله لكم حسن استماعكم وحسن حضوركم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسئلة يعني في ورقة جاءت هنا بتطلب أسئلة، الأسئلة في المنهج سهلة، يعني هو احنا زي ما انتم شايفين كده الآيات كلها ايه معاني كلمات، بين معنى قوله تعالى كذا، يعني دي الأسئلة كلها هتكون بهذه الطريقة وان شاء الله مفيش فيها مشكلة. الشفوي هو خلاص احنا قلنا يعني الجزء المكتوب هو اللي احنا ملتزمين به في الاختبار. الفقه بقى اذا كان الشيخ محمد يا شيخنا بكرة، مش كده الشيخ محمد ابو امال بكرة مين؟ فيش حد بكرة؟ فيش محاضرة تانية؟ فيش محاضرة بعد العشاء يعني. طيب خلاص، هو الشيخ محمد هيبقى الجمعة بقى إن شاء الله آخر يوم كده، مش كده؟ طيب خلاص، بكرة ارتاحوا بقى، أجازة.